الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن حكمة الله في فرض الحج على المسلمين، فالله عز وجل لا يأمر بشيء إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكنه تعالى هو الحكيم الأعلم بما يصلح عباده ويسعدهم في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من أهم المقاصد التي شرع الله لأجلها الحج تعليم الحاج عبادة ذكر الله عز وجل، الذي هو من أعظم العبادات التي يتقرب فيها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ولقد يعجب المرء وهو يرى تشاغل الحجاج في أيام الحج المعدودات عن ذكر الله، يتشاغلون بالبحث عن الطعام أو الشراب أو غيرها من الحاجات الدنيوية التي يمكن للحاج تحصيلها في بلده وبين أهله، من غير حاجة إلى مكابدة المشاق والسفر إلى بيت الله الحرام. كيف غفل هؤلاء عن ذكر الله الذي هو من أعظم مقاصد الحج؟ لقد أراد الله تبارك وتعالى أن ترتبط القلوب به خلال أيام الحج، فكان كثير من عبادات الحج يطالبنا بذكر الله ويقيمنا عليه، وهو ما نقرأه من خلال الكثير من مناسكه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال الطبري: أولى الأقوال بالصواب قول من قال: ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة، وكي يذكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا والبدن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم في أيام معلومات، وهن أيام التشريق في قول بعض أهل التأويل، وفي قول بعضهم أيام العشر. والأيام العشر من ذي الحجة خير أيام السنة، والعمل فيها أعظم من الجهاد في سبيل الله، ومن خير هذه الأعمال ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأول الذكر الذي يوصى به الحاج التلبية، التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الحج فقال: العج والثج. والثج هو ذبح النسك، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، ويبدأ الحاج بها من حين إحرامه بالحج، فلا يقطعها إلا مع رميه لآخر حصاة في جمرة العقبة. قال الفضل بن عباس: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أنه لبى ليلة جمع، أي مزدلفة، ثم قال: ها هنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للحاج التلبية والإكثار منها في كل موطن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وأما صيغة التلبية فيحسن فيها الاكتفاء بما دأب النبي صلى الله عليه وسلم على التلبية به، وهي قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتفيض هذه الصيغة النبوية للتلبية بمعاني توحيد الله وإجلاله والاستسلام له تبارك وتعالى، خلافا لتلبية أهل الجاهلية، فقد كان المشركون يلبون فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم قالوا لا شريك لك قال: ويلكم، قد أن يكفي هذا القول. ويصعد الحاج إلى عرفات ليدعو الله عز وجل ويذكره في هذه السويعات، فهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويغادر الحاج عرفات متوجها إلى مزدلفة، إلى المشعر الحرام، وهو موطن آخر يتأكد فيه ذكر الله عز وجل. قال ربي: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ركب دابته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي حتى كادت الشمس أن تطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يدعو ويذكر الله تعالى. لقد تأسى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برسولهم، فجعلوا من وقوفهم في مزدلفة محطة يستزيدون فيها من الإيمان. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون. وأيام منى هي أيضا أيام ذكر لله عز وجل. قال ربي: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفيها يذبح الحاج هديه فيذكر اسم الله عليه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ويتكرر ذكر الله في مواطن عدة خلال مناسك الحج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في مواطن، منها ما ذكره أنس بن مالك بقوله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. وكذلك يندب الحاج إلى الذكر في سائر تنقلاته بين المشاعر، ومنها مسيره إلى عرفات. يقول أنس بن مالك: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن المكبر ومن المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. فإذا انتهى الحج فليذكر الحاج ربه تبارك وتعالى بين أهله وبين خلانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.